إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، خطب خطبة في بطن الوادي من يوم عرفة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره في غيره. وفي هذه الخطبة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا، ثم عاده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم النحر، ثم عاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثاني يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض. العرض هو موطن المدح والذم من الإنسان. العرض هو موطن المدح والذم من الإنسان. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحرمة أعراض المسلمين في هذا الموقف، ودل النبي صلى الله عليه وسلم على تشديد تحريم ذلك الأمر بما ذكر من حرمة المكان والزمان. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فهذا زمان حرام في بلدكم هذا، وهذا مكان حرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم النحر، كما في حديث عبد الله بن عمر وكما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، أعاد التشديد على هذا الأمر والتذكير به عند الجمرة، جمرة العقبة. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة يوم النحر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو قريبا من هذا اللفظ. في الجمع المشهود في حجة الوداع، وبلال يستنصت الناس، يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، ذكره في خطبة يوم عرفات في بطن الوادي، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته في يوم النحر بمنى عند جمرة العقبة، ثم ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم القر. ففي حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول معنى ما قاله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشهد الناس: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الكبير مرة ثالثة في يوم القر، وهو الحادي عشر من شهر ذي الحجة، فيه يقر الناس بمنى بعد أن يؤدوا معظم أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة في يوم النحر في يوم العيد، ثم يقرون بعد ذلك بمنى. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الكبير مرة ثالثة في حجة الوداع في يوم القر، والحديث له شاهد عند أبي داود يرتقي به إلى درجة الثبوت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب بمنى في يوم النحر عند جمرة العقبة ونبه على هذا الأمر العظيم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم عاده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ثالثة بمنى بعد أن كان قد ذكره صلى الله عليه وسلم بعرفة في بطن الوادي، ثم في يوم النحر، ثم في يوم القر. هنالك أمور عظيمة تتعلق بأصل هذا الدين، والدعاة إلى الله تبارك وتعالى من كثرة ما يجدون من متغيرات الحياة التي تحتاج البيان والتوضيح، أو لأنهم يظنون أن هذه الأصول قد أحيط بها علما وقد قتلت بحثا، لا يعرجون عليها إلا الإمامة. وبسبب فقدان التنبيه والبيان والإرشاد والتكرار كما فعل النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشهد المشهود في حجة الوداع، يكرر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومرة يأمر بلالا أن يستنصت الناس، أي يطلب منهم الإنصات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز على هذا الأمر هذا التركيز: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فشت. فكثير من أهل العلم والدعوة ربما يظنون أن السعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن بيان العلم قد تجاوز تلك الثوابت، مع أنها تحتاج إلى كثير بيان، حتى إن الكلام فيها كأنه كلام في بدهيات ومسلمات، لأنها كذلك في أصل الدين لا تحتاج إلى التعريج عليها أو لفت النظر إليها، مع أنها تحتاج إلى كثير من البيان. وإلا فقل لي بربك لما شدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشديد في هذا المكان الشريف وفي ذلك الزمان الشريف مرة ومرة ومرة، يركز على هذا الأمر الكبير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم أن الإنسان ما يلفظ من لفظ إلا ولديه رقيب عتيد، فقال جلت قدرته: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. وينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. وعند البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا بيقين، وأما إذا استوى طرف الكلام فإن السنة الإمساك. وأما إذا ما ظهر الخير في الكلام فحينئذ يتكلم، فلا يتكلم إلا فيما ظهر أن الكلام فيه يؤدي إلى الخير، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر المصلحة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعند البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. فالضامن هاهنا بهذا الضمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. وفي رواية عند مسلم: ما يتبين ما فيها يزل بها إلى النار أبعد، عند مسلم في رواية: ما بين المشرق والمغرب. يتبين يعني يتفكر في أنها خير أم لا. وعند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفع الله تعالى بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، يرفع الله بها درجات. كذا في أصول البخاري رحمه الله، وهو صحيح، يعني يرفع الله تبارك وتعالى بها درجاته، أو يكون التقدير يرفعه الله رب العالمين بها درجات لا يلقي لها بالا، ولكنها من رضوان الله. وكذلك يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وعند مالك رحمه الله في الموطأ، وكذلك عند الترمذي وابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه. وهذا حديث صحيح. وكذلك عند الترمذي وعند النسائي في السنن الكبرى، وكذلك عند ابن ماجه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. فأخذ سفيان رضي الله عنه يسأل عن شيء آخر، وأصل الحديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهو في الصحيح عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما هنا في هذه الرواية فقال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما يخاف علي. فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الترمذي في جامعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله تعالى شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وهذا حديث صحيح. وعند الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا حديث حسن، النجاة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعند الترمذي رحمه الله من طريق أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان وتذل، تقول اتق الله فينا. تقول الأعضاء إذا ما أصبح الإنسان تقول للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا حديث حسن. وعند الترمذي بالإسناد الصحيح عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية، يمنع العبد من الوقوع في الذنب ويحجزه عن مباشرة النار، الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. وذروة الشيء بالكسر وبالضم معا، ذروة وذروة هي أعلى الشيء. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، هو أعلى شعبه وشعائره، لأن فيه الدفاع عن الدين ودفع شرور الكافرين المعتدين. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بمقصوده وجماعه الذي يقوم به؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني احبس اللسان عن الشر. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد جمع حصيدة، أي ما تلفظ به ألسنتهم، فشبه ما تكسبه الألسنة من الكلام الحرام بحصائد الزرع بجامع الكسب، فهذا مكسوب وهذا مكسوب. وشبه اللسان بحد المنجل الذي يحصد به الزرع، فوجه الشبه ها هنا هو الكسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، في رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا حديث صحيح. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا حديث صحيح. وعند الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وهذا حديث صحيح، من صمت نجا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز على هذا الأمر كما ترى. هنالك في 3 أيام متعاقبات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأحاديث الصحيحة فيما مر كثيرة، وما مر فيه إشارة فوق الكفاية لمن وفقه الله رب العالمين. وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة جدا، ولا حاجة إليها مع ما سبق من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة، لكن هذه عيون منها. ابن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب، ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها. قال ما هي؟ قال حفظ اللسان. كم وجدت في ابن آدم من عيب؟ هذان من حكماء العرب ومن خطبائهم. كم وجدت في ابن آدم من عيب؟ قال كثيرة هي لا تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. وجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها. قال ما هي؟ قال حفظ اللسان. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وقال الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. قبل أن تتكلم بها أنت لها مالك، فإذا تكلمت بها صارت مالكة لك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما شيء أحق بالسجن من اللسان. وقال غيره مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك. ومما أنشد في هذا الباب احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان. وقال الرياشي رحمه الله لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. يعني هو يقول لا نخوض في أمثال هذه الأمور، وإنما نشتغل بما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة وبما نتحقق فيه الخير. من أقبح الخصال وأسفلها الغيبة والنميمة، وهاتان الخصلتان من أقباح القبائح وأكثرها انتشارا بين الناس حتى ما يسلم منهما إلا القليل والقليل من الناس. وإن استطعت أن تعد من لا يغتاب ولا ينم ولا ينم بالضم والكسر سواء، إن استطعت أن تعد واحدا تتجاوزه إلى ثان فأنت موفق، نسأل الله العافية. حتى ما يسلم منهما إلا القليل من الناس، فلعموم الحاجة إلى التحذير كان لابد من الدلالة على فصول في ذلك. فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو في دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو عبوسه أو طلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك وخطك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، كل هذا غيب. حتى إن هنالك ما يقال له غيبة القلب، وهو سوء الظن. فأما البدن فكقولك أعمى أعرج أعمش أقرع قصير طويل أسود أصفر. وأما الدين فكقولك فاسق سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل في النجاسات ليس بارا بوالده لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة. وأما الدنيا فكأن تقول هو قليل الأدب يتهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا، هو كثير الكلام كثير الأكل أو النوم ينام في غير وقته يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده فكقولك أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زندي أو إسكاف أو بزاز أو نخاس أو غير ذلك. وأما الخلق فكقولك فلان سيء الخلق، متكبر، مرائن، عجول، طياش، جبار، عاجز، أو ضعيف القلب، أو متهور، عبوس، خليع، ونحو ذلك. وأما الثوب فكقول القائل هو واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثياب، ونحو ذلك. وضابطه ذكره بما يكره، وأما أفراد ذلك فلا تنحصر. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهو فيه، فإن لم يكن فيه فهو البهتان للغيبة. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. حكم الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، وقال سبحانه: هماز مشاء بنميم. وعند البخاري ومسلم من طريق حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما مر: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفيها روايات: يستتر، يستنزه، يستبرئ. وما يعذبان في كبير، أي في كبير في زعمهما، أو في كبير تركه عليهما. يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني في ميزان الشرع كبير. النميمة من كبائر الإثم، وكذلك عدم الاستبراء من البول، ولكن فعله يسير. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أو يعذبان في شيء هان عليهما فليس بكبير عندهما. وعند مسلم رحمه الله، وكذا عند أبي داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني لن أفتري عليه، ولكن سأصفه بما فيه وإن كان كارها لذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني افتريت عليه الكذب ووقعت في البهتان. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. وعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. قالتها كلمة رضي الله عنها كما تفعل الضرة المحبة لزوجها تغار من ضرتها، فقالت: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لخالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. الصديقة بنت الصديق تقول: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، لم تبهتها، وإنما ذكرت شيئا هي تصير إليه بحقيقة، فتقول حسبك من صفية كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. أين نحن من التعاليم الآن؟ أين نحن من الالتزام كما يقال؟ أين نحن من السنة على هذا النحو؟ أين نحن من الإسلام في حقيقته وفي جوهره؟ قالت وحكيت له إنسانا، يعني قلدته في مشية، في كلام، في حركة. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو هو أعظمه، ولا يعلم من الأحاديث ما يبلغ في الذم هذا المبلغ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم لطفه، ونسأله العافية والسلامة من كل مكروه وسوء. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون، أي يجرحون بتلك الأظفار وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأخرج أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الثابت عنه يقول الربا 72 حوبا، وفي رواية إثما، وفي رواية بابا. الربا 72 بابا، حوبا إثما، روايات. أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، وأعلاها استطالة الرجل في عرض أخيه. أدناها وأعلى درجة في الزنا، وهي الزنا المحارم، وخصوصا بالأم. الربا 72 حوبا أو إثما أو بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وأخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا حديث صحيح. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة، أن يمشي متعارجا أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والشناعة عليه فهو حرام، فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس غيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا وهذا غلط أو خطأ أو جهالة أو غفلة ونحو ذلك، فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينتسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد أو بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه أو نحو ذلك، إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم وإن لم يصرح به. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين والإخوة الصالحين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح، فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة، ما حال فلان؟ نعوذ بالله من الشر، أو الله يعافينا من قلة الحياء، أو الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله. وهذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق، وكل هذا معلوم من مقتضى حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأل الأصحاب: أتدرون ما الغيبة؟ الله ورسوله أعلم، ذكرك أخاك بما يكره، إن كان في أخي ما أقول، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره في الغيبة فذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم ولا بد من كراهته بقلبه. يعني قد يغتاب الرجل أمام الرجل فيحمل الحاضر على هذا المغتاب، يقول له أسكت لا تغتبه، وهو في قلبه يتمنى لو استمر، فينهاه بلسانه ويقره محبا لذلك بقلب، فهذا نفاق لا يخرجه عن الإثم ولا بد من كراهته بقلبه. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق، يعني بأي صورة من الصور، حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، فإن كان مضطرا إلى الجلوس فماذا يصنع؟ طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماع الغيبة ولا يضره بعد ذلك السماع، ففارق بين السماع والاستماع، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة، فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومما أنشدوه في هذا: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. فإذا جلس الإنسان في مجلس الغيبة ولم ينكر بلسانه إن كان مستطيعا أو بقلبه، أو لم يفارق المكان، أو لم يشغل نفسه عن الاستماع بذكر الله تبارك وتعالى والتفكر في كثير من أمور الخير مما يبعده عن التورط في الاستماع للغيبة، فهو مشارك للمغتاب. وهذا الباب الذي به يدفع المسلم الغيبة عن نفسه من أهم ما ينبغي أن يلاحظ. قال ربنا جلت قدرته مبينا أن الإنسان ينبغي أن يعرض على نفسه ما أنزل الله رب العالمين في كتابه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما كان موفقا انزجر وابتعد عن الوقوع في تلك الأمور. قال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فالإنسان إذا نظر في تلك النصوص من الآيات والأحاديث وعرض نفسه عليها، فإنه حينئذ يكف عن الوقوع في هذا الأمر الكبير بعهد صادق مع الله، ألا يمتد لسانه إلى عرض مسلم بغير حق. فهذا أمر من الكبائر التي يقتحم المرء بسببها النار اقتحاما، وهي من حقوق العباد، وهذه هي العقدة الكبيرة فيها، أنها من حقوق العباد. ولذلك لما قال رجل للحسن البصري رحمه الله: إن رجلا قال لي: إنك تغتابني. قال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وقال ابن المبارك رحمه الله: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فإنهما أحق بحسناتي. يعني إذا كنت قد وصلت في الكرم إلى هذه الدرجة التي تجعلني في الموقف أفرق الحسنات، فإن أولى من أتحفته بذلك من كان له من القدر علي ما هو معلوم. لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي. والغيبة إن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة، والمجوز في ذلك أمور، ولا يكون ذلك إلا بسبب غرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا ونحو ذلك. وأما أن يذكر ذلك لمن لا يستطيع أن يزيل الظلم الواقع عليه فهذه غيبة، فلا يذكر ذلك أيضا متظلما إلا عند من يملك القدرة على إزالة الظلم الواقع عليه. الأمر الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث من الأمور المبيحة للغيبة الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ونحو ذلك. وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذا، أو زوجي تقول المرأة يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا وكذا ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فلم ينهها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الرابع فتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها ما استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو هذا، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غير ذلك فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به. وكل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلم. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك فعليك نصيحته ببيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد أو يلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنها نصيحة وشفقة وليست كذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا له، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح. والخامس من الأمور المبيحة للغيبة أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة أموال الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما مر ذكر. وأما السبب الأخير من الأسباب التي تباح بها الغيبة فهو التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأحول والأفطس وغير ذلك جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة، جمعها بعضهم في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومما ورد من الأحاديث في الدلالة على ما مر ذكره ما ورد عند الشيخين في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة. العشيرة القبيلة، احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتغير وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي بعض رواياته قال ابن مسعود: فقلت: لا أرفع إليه بعد هذا حديثا. احتج به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه. وعند البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث بن سعد وهو أحد رواة الحديث: كان رجلين من المنافقين. وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله ابن أبي وشيخ المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زيد بن أرقم، فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وذكر الحديث، وأنزل الله تبارك وتعالى تصديقه: إذا جاءك المنافقون. وفي الصحيح صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنه وعنها، وقولها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. وكذلك حديث فاطمة بنت قيس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها لما استشارته في من تنكح، فقدم لخطبتها معاوية وأبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. قال العلماء: لا يضع العصا عن عاتقه، يعني هو كثير السفر لا يكاد تستقر به النوى. ولكن في رواية لمسلم: إنه ضراب للنساء. قال: انكحي أسامة. قالت: فكرهته. قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته، يعني تزوجها أسامة رضوان الله عليه. قالت: فاغتبطت به، وجعل الله فيه خيرا كثيرا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند النصيحة والمشاورة هذا الأمر على هذا النحو، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، رواية عند مسلم، أو لا يضع العصا عن عاتقه. ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكر أكثر. أخرج الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا حديث حسن. وفي الصحيحين في حديث عتبان الطويل المشهور قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالوا: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. وعند مسلم في الصحيح أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له ابن زياد: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيره. فرد عن أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على عبيد الله بن زياد، وكان ظلوما غشوما. فقال: اجلس. لما نصح: شر الرعاء الحطمة. فقال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهل كانت فيهم نخالة؟ يستنكر نافيا: إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وعن كعب بن مالك فيما أخرج الشيخان في حديثه الطويل في قصة توبته رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال: حبسه برداه والنظر في عطفيه. عطفيه أي جانبيه، إشارة إلى إعجابه بنفسه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع عن عرض أخيه. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وهذا حديث حسن. الغيبة بالقلب، سوء الظن حرام مثل القول. فكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به. قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء، أن يعتقد قلبك في غيرك السوء. فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عند البخاري وكذا عند مسلم رحمهما الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر، وقالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره. فمن خطر له الكفر مجرد خطران من غير تعمد لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله أنهم قالوا: يا رسول الله، يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: ذلك صريح الإيمان. وفي هذا المعنى كثير من الأحاديث. سبب العفو هو تعذر الاجتناب، إنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه، فلهذا كان الاستمرار عقد القلب حراما. ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره. فإذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليه، فينبغي أن تكذبه، فإنه أفسق الفساق، أي الشيطان، إذا حدثك وجاءك بمثل ذلك من تلك الوساوس فهو أفسق الفساق. وقد قال تعالى: إذا ما جاء إنسان بخبر وكان فاسقا، قال ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز تصديق إبليس، لأنه هو الذي ألقى، هو الذي حدثك، وهو أفسق الفساق، وهذا حكم من جاء بنبأ وهو فاسق. فإن كان هناك قرينة تدل على فساد واحتمل خلافه لم تجز إساءة الظن. من علامة إساءة الظن بأخيك أن يتغير قلبك معه عما كان عليه، فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاغتمام بسيئته. فإن الشيطان قد يقرب إلى القلب بأدنى خيال مساوئ الناس ويلقي إليه أن هذا من فطنتك، يعني ما عرفت ذلك إلا من ذكائك وسرعة تنبهك. وإن المؤمن ينظر بنور الله، وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته. وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه لئلا تسيء الظن بأحدهما. ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص. وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك. فإذا عرض للمسلم خاطر سوء بظن السوء في أخيه فيجب عليه أن يقطع هذا، إذا لم تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة شرعية. فإذا دعت جاز الفكر في نقيصته والترغيب عنها، كما في جرح الشهود والرواه وغير ذلك فيما مر مما تباح الغيبة فيه. ويبقى أمر كبير: كفارة الغيبة والتوبة منها. كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها، والتوبة من حقوق الله تعالى. التوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء إذا لم تتعلق بحق العبد: أن يقلع عن المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم أن لا يعود إليه. إذا كان الذنب متعلقا بالله تبارك وتعالى ولا يتعلق بأحد من الخلق، فأن يقلع عن المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليه. والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة، ورابع وهو رد المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو عنها، أو الإبراء منها. وذكر بعض أهل العلم شرطين آخرين، وهو الإخلاص في التوبة بأن يتوب لله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة، وأن تقع التوبة في الزمان الذي تقبل فيه التوبة. فأما الزمان العام فهو ألا تطلع الشمس من مغربها، وأما الزمان الخاص لكل أحد بعينه فقبل أن يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا بلغت الحلقوم فقد أغلق باب التوبة الخاص في وجه هذا الذي يغرغر. فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حق آدمي، ولا بد من استحلاله من اغتابه. وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل، أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله. أحدهما يشترط بيانه، فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح، كما لو أبرأه من مال مجهول. والثاني من الوجهين لا يشترط بيانه، يعني بيان ما اغتابه به، لأن هذا مما يتسامح فيه فلا يشترط علمه بخلاف المال. والأول أظهر، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة، فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها. لكن قال العلماء ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات. وما الذي يحمل الإنسان على هذا؟ ما الذي يورط الإنسان في أمثال هذه المضائق؟ ولما لا يحفظ المرء لسانه؟ وأما أن يتورط لفاكهة المجالس ولغير شيء ثم يذهب يستحل الخلق ويطلب إبراءه مما تورط فيه، وأنت خبير بأن الناس في هذا الزمان إذا أعلموا بأن فلانا قد اغتاب فلانا فإنه لا يصفح عنه أبدا، وهؤلاء الذين ماتوا ممن اغتيبوا ينشغل الإنسان بالدعاء لهم والاستغفار، هذا حسن. ولكن إن كان من أجل الخروج من الحق فأي شيء هذا؟ نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. ويستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها، ولا يجب عليه ذلك، لأنه تبرع وإسقاط لحق فكان إلى خيرته. ولكن يستحب له استحبابا متأكدا الإبراء، ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية، ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وطريقه في تطيب نفسه بالعفو، يعني الذي اغتيب، يستحب له أن يبرئ من اغتابه، ولا يجب عليه ذلك. حتى تطيب النفس ماذا يصنع؟ من وقع فيه، من وقع بالغيبة وتناوله بلسانه بحديد لسانه ثم جاء يقول اجعلني في حل، كيف تطيب النفس؟ طريقه في تطيب نفسه بالعفو أن يذكر نفسه أن هذا الأمر قد وقع ولا سبيل إلى رفعه، فلا ينبغي أن أفوت ثوابه وخلاص أخي المسلم. وقد قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال سبحانه: خذ العفو. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال الشافعي رحمه الله: من استرضي فلم يرض فهو شيطان. وأنشد المتقدمون: قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. دية الذنب عندنا الاعتذار. فهذا مما يحث على الإبراء من الغيبة. وأما ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا أحلل من ظلمني، وعن ابن سيرين: لم أحرمها عليه فأحللها له، لأن الله تعالى حرم الغيبة عليه، وما كنت لأحلل ما حرمه الله تعالى أبدا، فهذا ضعيف أو غلط؟ فإن المبرئ لا يحلل حراما، وإنما يسقط حقا ثبت له. تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط. أو يحمل كلام ابن سيرين على أنه يقصد أني لا أبيح غيبتي أبدا، وهذا صحيح، فإن الإنسان لو قال أبحت عرضي لمن اغتابني لم يصر عرضه مباحا. وأما أن يتصدق به بمعنى أنه يقع فيه من يقع والوقوع فيه حرام ثم هو يحلله فهذا أمر آخر. فإذا قال أبحت عرضي لمن اغتابني لا يصير عرضه مباحا بقوله، بل يحرم على كل أحد غيبته كما يحرم غيبة غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من المعايب وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.